فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته. يعني ما ذكر الله تعالى من صفات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن أن تكون مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا، إلا إذا تضمنت إثباتا. مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ما يمكن أن نقوله مدح إلا إذا تضمنت إثباتا، أي صفة ثبوتية. وجه ذلك لأن النفي المحض، أن مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض. يعني مجرد النفي ليس بشيء فهو عدم. يقول والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، نعم فهو كما قيل، يعني ما ليس بشيء فهو ليس بشيء، هذا المعنى. ما ليس بشيء فليس بشيء، فضلا عن أن يكون، عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح، كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح. القاعدة هذه في النفي، نقول النفي المحض الذي لا يراد منه إثبات الكمال هذا ليس بمدح، ليس بمدح. وجه ذلك لأن النفي المحض وش معناه؟ العدم، معناه العدم. نفي عدم، منفي معدوم، هذه موازنة. نفي يعني عدم، ومنفي يعني معدوم. طيب العدم المحض الشيء المعدوم، مثل ما قال المؤلف الشيء المعدوم ليس بشيء، قوله إذا كان ليس بشيء فهل يمكن أن يكون مدحا؟ لا. فتبين الآن أن النفي إذا لم يتضمن إثباتا فلا يمكن أن يتصف الله به، لا يمكن أن يتصف الله به، لأن الله موصوف بصفات الكمال، فإذا لم يتضمن النفي كمالا لا يمكن أن يتصف الله به. الآن مثلا يا جماعة، هذا عندما أقول هذه المروحة لا تأخذها سنة ولا نوم، صحيح ولا لا؟ صحيح. إلا إنسان واحد منكم شافه يوم تنام، نعم، لكنها هل هذا مدح؟ لا، لأنها ليست بقابلة. إذن فليس لا تأخذه سنة، لا تأخذها سنة ولا نوم لكمالها، ولكن لأنها غير قابلة لذلك. واضح؟ طيب عندما أقول هذا الرجل شجاع لا يمكن أن ينام والعدو أمامه، وش هذا؟ هذا مدح؟ هذا لا ينام والعدو أمامه؟ شوف، هذا رجل شجاع لا يمكن أن ينام والعدو أمامه، هذا واحد. كلمة أخرى، هذا لا ينام والعدو أمامه، الأولى مدح جيد، لكن الثانية نشوف وش تضمنت. هل لا ينام العدو أمامه من أجل الخوف والذعر، أو لا ينام العدو أمامه من أجل القوة ليقضي على عدوه؟ إذا تحتمل أمرين، إذا لم تتضمن مدحا صارت ليست مدحا، صارت ليست مدحا ولا لا؟ ولهذا قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس في يوم بدر آمنة منه، دليل على أنهم ليسوا خائفين. فالحاصل أن نقول النفي المحض ليس بمدح حتى يتضمن إثبات مدح. قال الله عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لأن الحياة الكاملة لا تحتاج إلى نوم، الحياة الناقصة تحتاج إلى نوم، لأن النوم ينقض ما سبق من تعب ويستجد نشاطا لما يستقبل، أليس كذلك؟ إذن فمعنى هذا أن الجسم أرهق فاحتاج إلى راحة، وأنه لا يمكن أن يستمر في نشاطه فيحتاج إلى تجديد نشاطه. فيدل النوم عليه على النقص، يدل النوم على النقص. ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، لكمال حياتهم. القيومية، كمال القيومية في عدم النوم، لأن القيوم هو القائم بنفسه وعلى غيره، القائم بنفسه وعلى غيره، كما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وهو الله كمن ليس بقائم على كل نفس بما كسبت وهي الأصنام. ولهذا قال: وجعلوا الله شركاء. طيب القائم على غيره، هل يمكن أن ينام مع تمام القيام على غيره؟ لا سيما وأن هذا الغير كل كائن في السماء والأرض، فما دام الغير الذي الله قائم عليه كل كائن في السماء والأرض، فهذه الكائنات محتاجة إلى مراعاتها وإمدادها وإعدادها وإيجادها وإعدامها في كل لحظة، فلا يمكن أن ينام لكمال إيش؟ قيوميته، لكمال قيوميته. صار الآن نفي السنة والنوم تضمن مدحا ولا لا؟ تضمن إثباتا ولا لا؟ ما هو الإثبات الذي تضمنه؟ كمال حياته وقيوميته. أرجو الانتباه الآن. صار القاعدة عندنا في النفي، وش القاعدة؟ أنه لا يعتبر ولا يصح أن يكون كمالا إلا إذا تضمن إثباتا. هذا الإثبات الذي يتضمنه هو كمال ضد ذلك المنفي، كمال ضد ذلك المنفي. فإذا نفى الله عن نفسه النوم والسنة، معناه استفدنا من هذا فائدتين: الأولى ما دل عليه اللفظ بالمطابقة وهو عدم السنة والنوم، والثاني ما دل عليه اللفظ بالالتزام وهو كمال الحياة والقيومية. طيب نفى الله عن نفسه الظلم، نفى الله عن نفسه الظلم لماذا؟ لكمال عدله، لا لنفي الظلم المطلق، لا لنفي الظلم المطلق. لو كان لمجرد النفي لم يكن ذلك مدحا، بل ربما يكون ذما، وأنا قلت مثلا: لو قلنا هذه المروحة لا تظلم، أفي ذلك مدح لها؟ ها؟ ليش؟ لأنه عدم القابلية فلا يتضمن إثباتا. أنا أقول لا تظلم لأنها عادلة، نعم. طيب لو قلنا في رجل ضعيف مهين، هذا الرجل لا يظلم، ها؟ هل هذا مدح؟ هذا دم. شف الآن صار النفي الآن، الأول ما دل على مدح ولا ذم لعدم القابلية، وهنا دل على ذم لأنه استلزم إثبات صفة نقص، استلزم إثبات صفة نقص. ومنه قول الشاعر: أبيلة لا يظلمون، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليش؟ لكمال عدلهم ووفائهم، ولا لعدلهم وعدم قدرتهم؟ نعم، لعدلهم وعدم قدرتهم. وكذا قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. نعم، قول ليسوا من الشر في شيء، هذا نفي انتسابهم للشر. لكن ما رأيكم، هل هو متضمن المدح ولا لا؟ بالعكس، للذم. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بدالهم أحد ما يكون بهذا الورق. فتبين بهذا يا جماعة أن ما نفى الله عن نفسه يجب أن يكون مستلزما وشوبه لإثبات صفة كمال، لإثبات صفة كمال. هذا الكمال هو نقيض ما نفى الله عن نفسه، هو نقيض ما نفى الله عن نفسه. طيب من سؤالك يا بوته؟
كلمه
المحض الخالص، المحض الخالص الذي ما يشاركه شيء. طيب يقول المؤلف رحمه الله الوجه الثاني، اما قال لان مجرد نفي ليس فيه مد، ايضا يقول ولان النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والممدوع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. المعدوم والممتنع يوصف بانه بالنفي المحض. تقول بل قال الله عز وجل هل اتى على الانسان شيء من حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، هذا نفى ان يكون شيئا. لماذا؟ لأنه معدوم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لك الله أن يكون الإنسان شيئا لأنه معدوم. فالنفي إذن يكون في المعدوم، والمعدوم ليس بالشيء. نعم، يكون في الشيء ممتنع، يكون شيء ممتنع لم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. نفي لشيء ممتنع ولا لشيء ممكن لكن لم يوجد؟ لشيء ممتنع. لم يكن الإنسان خالقا نفسه، هذا نفي لشيء ممتنع. لا أثر بدون مؤثر، نفي لك لشيء ممتنع. إذن ما دام أن النفي المحض يوصف به الشيء المعدوم والممتنع، فإذا لا يمكن أن يكون ما نفى الله عن نفسه من الصفات مجرد نفي فقط، فلا بد من إثبات كماله. فلهذا كان عامة ما يوصف الله به، ما وصف الله به نفسه من نفي متضمنا لإثبات المدح، متضمنا كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا، الجملة هذه وش دلت عليه من الصفات؟ دلت على نفي السنة والنوم، دلالة نطق ولا لا؟ أقول دلالة نطق ولا دلالة مفهوم؟ نطق. تضمن ولا التزام؟ قصدي مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ أو ما تعرفون أنواع الدلالات؟ المطابقة والتضمن والالتزام. مثال قصير لجل ما نقطع على الوقت، إذا قلت هذا بيت، كلمة بيت تدل على مجموع البناء كله بحجره وغرفه وفسحاته، تدل عليه دلالة إيش؟ مطابقة. دلالة مطابقة، لأن بيت مطابق لما دل عليه بجميع أجزاء. دلالة هذه الكلمة على هذه الغرفة وحدها والغرفة وحدها والحجرة وحدها دلالة تضمن. دلالة تضمن دلالته على أن هذا البيت لا بد له من باني دلالة التزام. دلالة التزام عندما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، دلالتها على نفي السنة من باب دلالة المطابقة، ودلالتها على كمال حياته وقيوميته من باب دلالة الالتزام. ولهذا يقول المؤلف ولهذا كان متضمنا لإثبات المدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله لا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يفطره، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. أظن واضح تطبيق للقاعدة بس فقط. وكذلك قول لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب لا يغيب. فإن نفي العذوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، إذا لا يعزب عنه مثقال ذرة لكمال علمه في كل شيء.
وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلام ما يلحقه. أظن واضح. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. لماذا؟ لكمال القدرة والقوة. المخلوق يبني مثلا بيت لكن بتعب ومشقة، ولهذا إذا عمل من طلوع الشمس إلى غروبها تجده على طول يطيح في الأرض، نعم، لأنه يتعب، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإنه لا يتعب ولا يعجز. والله أعلم.
كما كانه أكثر العلماء ولم يكن مجرد الرؤية، لأن المعلوم لا يمكن وليس في كونه إلا عبر مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعلوم منطوحا، وإنما المدح لكونه لا يحاط به وإن رؤيا، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علم، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا. وكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كماله، وكان ذلك دليل على إثبات الرؤيا لا على نفيه، لكنه دليل على إثبات الرؤيا مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذي لا يصفونه إلا فالذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايد له. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليس هي صفة مستلزمة صفة الثبوت، ولهذا قال محمود بن سكتيب بن وكاتاكين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم وكذلك كونه لا يتكلم او لا يعلم ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات او المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به المعدوم الا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به الا الجمادات والناقص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال إن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، وذكرنا القاعدة في الإثبات أن كل ما أثبت الله لنفسه فهو صفة كمال بالنسبة إليه، وإن لم يكن صفة كمال بالنسبة إليه. وذكرنا لذلك مثلا باسمه المتكبر فإنه صفة كمال بالنسبة له وليس صفة نقص وليس صفة كمال بالنسبة لنا، انتفاء النوم عنه صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة للمخلوق، انتفاء الأكل صفة كمال بالنسبة له وليس صفة كمال بالنسبة إلينا، لأن من لا يأكل يكون معتلا بمرض ومن لا ينام يكون معتلا بمرض. فالخلاصة أن الله تعالى لا يثبت لنفسه إلا كل صفة كمال. النفي ويقال الثاني كل نفي نفى الله عن نفسه فإنه متضمن لأي شيء؟ للإثبات. كل نفي متضمن للإثبات صفة كمال، إثبات صفة كمال.
ولا يظلم ربك احدا من متضمن الله لاثبات صفه كمال العدل، وما مسنا من لغوب لاثبات كمال القوه. وهكذا ذكر المؤلف امثله من هذا وسبقت، ومنها قوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لا تدركه الابصار اي لا تحيط به رؤيه، لان ادراك الشيء بمعنى الاحاطه، ادركته واحط به، فالمعنى ان الابصار لا تحيط به رؤيه. وكلمة لا تدركه يقول انما نفى الادراك الذي هو الاحاطه كما قاله اكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤيه لان المعدوم لا يرى. صح، ما قال ان الله لا يرى، بل قال لا تدركه الابصار. ونفي الاخص لا يقتضي نفي الاعم، نفي الاخص لا يقتضي نفي الاعم. ايش معنى الاخص في النفي الاعم؟ يعني ان نفي الادراك كونك ترى الشيء ولا تدركه لا ينفي انك تراه، كونك ترى الشيء ولا تدركه لا ينفي انك تراه، فقط تراه بدون ادراك. نحن نرى الشمس لكن هل نحن ندركها؟ ما ندرك. فنفي الاخص هذه قاعده معروفه عند اهل العلم، لا يقتضي نفي الاعم، سواء كان ذلك في المحسوسات او كان ذلك في المعنويات. عندما تقول مثلا فلان لا يجيد الخط، فلان لا يجيد الخط، هل معنى ذلك انه لا يكتب؟ لا، ما ينفي انه يكتب. يمكن يكتب لكن بدون اجاده، يمكن يكتب بدون اجاده. فلان لا يحسن التعبير، هل معنى لا يعبر؟ لا. فنفي لا، يعني لا يجيد التعبير ولا يحسنه. فنفي الأخص معنويا كان أم حسيا لا يستلزم نفي الأعم. لا تدركه الأبصار، لم يقل لا تراه الأبصار، لو قال لا ترى صحيح ثم نفي الرؤية، لكن لا تدركه أخص من الرؤية. قول شوف انه اخص، لان الشيء قد يرى ولا يدرك، قد يرى ولا يدرك. فانت اذا نفيت الادراك ليس معنى ذلك انك نفيت اصل الرؤيه. ولهذا استدل بعض العلماء في هذه الايه على اثبات رؤيه الله. اخذوا معنا هذه الايه، استدل بها من ينكر ان الله يرى، واستدل بها من يقول ان الله يرى. وأيهم أسعد بالدلالة؟ أيهم المصيب؟
الذي يقول إن الله يرى،
الذي استدل بها على أن الله يرى هو المصيب. وذلك لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية مفقودا لقال وسقال لا ترى ولا أبصر، لأن كونه يعبر عن رؤية عن أصل الرؤية بالإدراك هذا إلغاز وليس بيانا، والقرآن بيان. إذن يقول المؤلف رحمه الله ولم ينف مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به. في الحقيقة قول المؤلف بأن المعلوم لا يرى، هذا قد يعارض فيه من يعارض ويقول إذا كان الموجود محجوبا فإنه موجود لا يرى. أردت الانتباه يا جماعة، المؤلف يقول لأن المعلوم لا يرى، لكن قد نقول لا يرى لا لكونه معدوما ولكن لكونه محجوبا. الآن مثلا لو أن أحدا خلف هذا الجدار لكنا لا نرى، لأنه معدوم ولأنه محجوب، لأنه محجوب. ولكن الجواب على هذا أن يقال إن هذا المحذوف من شأنه أن يرى لولا المانع، من شأنه أن يرى لولا المانع. إذن فالذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المحذوف، الذي لا يرى مطلقا بدون موانع هو المحذوف. وأما المحذوف فصحيح أنه لا يرى لكن لوجود مانع، كما لو كان إنسان حاضر ليس بينه وبين الرجل الأعمى إلا سنتيمتر، فإن هذا الرجل الأعمى يرى ولا
لا يرى؟
لا يرى، لأنه معدوم ولا لوجود المانع؟
لوجود
المانع. إذن نقول لا، إن الله لا يتمدح بكونه لا يرى، لأن الأصل فيما لا يرى مش الأصل العدم. فكلام المؤلف إذن تبين أنه لا معارض له، وأنا قلت لكم ربما نعارض كلام المؤلف ولكن أجبنا، لأن هذه المعارضة شيء مبني عليه على وجود مانع، على وجود مانع لا اختلال شرط. فالذي لا يرى لكون الإنسان أعمى أو لا يرى لكونه حالة بينه وبين جدار أو شجرة، هذا ليس معناه أنه ليس بموجود، لكنه موجود وجد له مانع. طيب يقول وإنما المدح في كونه لا يدرك، في كونه، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن روي، كما أنه لا يحاط به وإن عُلِي، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. وش الدليل على إثبات الرؤية؟ نفي الإدراك، الإدراك، نفي الإدراك. إن نفي الإدراك دل على أمرين، كمال عظمة الله لأنه لعظمته
لا
يدرك، ولا لا؟ والشيء العظيم ما يمكن تدركه الإنسان، ما تدركه. لو أن هناك جبل كبيرا واسعا أو بحرا عميقا واسعا ما استطعت أن تدركه لأي شيء لعظمته. وكذلك لو كان شيئا بعيدا رفيعا عاليا أو منيرا يحجب الرؤيا أو ما أشبه ذلك ما رأيته من أجل عظمته. فنفي الإدراك للرؤيا بالنسبة لله دليل على كماله، ونفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية ووجهه، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. ها؟
كمال عظمة الله،
كمال عظمة الأمر كمال عظمة الله، والثاني إثبات الرؤية. كان الله يرى،
نعم،
في يوم القيامة. قال وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفس لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. وهذه سبقت لهم قريبا أن القاعدة فيما نفى الله عن نفسه أنه مش أن متضمن، القاعدة فيما نفى الله عن نفسه أنه متضمن إثبات صفة كمال، إثبات صفة كمال. كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن إثبات صفة كمال. طيب والذين لا يصفونه إلا بالسلوك لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، أشياء الذين يصفونه بأسلوب مطلقا كما مر، يقول لا موجود ولا معلوم ولا جاهل ولا عالم ولا حي ولا ميت، ما يصفونه إلا بالسلب. في ناس يشاركونهم في هذا لكن لا في كله، مثل اللي قالوا إنه لا يتكلم، والذين قالوا إنه لا يرى، واللي قالوا ليس فوق العالم، واللي قالوا ليس مستويا على العرش. هذا لو وصفوه بأي شيء في السلوك، السلوك ترى معناها النفي، السلوك جمع سلب وهو النفي. من اللي قالوا بهذا؟ الأشعرية قالوا إن الله يتكلم لكن فسروا الكلام بما ليس بالكلام، قائم كلام الله هو المعنى القائم بذاته بنفسه، المعنى القائم بنفسه وليس الصوت او الحروف. فهم فسروا الكلام بما ليس بكلام. الذين قالوا لا يرى، نفس الاشعريه يقولون ان الله لا يرى، مستحيل ان الله يرى لا في الدنيا ولا في الاخره. الذين قالوا ليس فوق العالم هم ايضا الاشعريه، يقولون ان الله ليس فوق العالم، واللي يقول ان الله فوق العالم مجسم ممثل. نعم. طيب العلو، يقولون العلو الذي اثبت الله لنفسه انما هو علو الصفات فقط وليس علو الذات. فالذين قالوا لم يثبت على العرش من الاشعريه ايضا يا جماعه، وين الأشعرية؟ يقولون إن الله لم يستوى على العرش. مش معنى استوى على العرش؟ استولى على العرش، استولى على العرش، وليس معناه استوى عليه. وهذا قد قرأت وجه بطلان هذا التفسير. ويقولون إن الله، هم يقولون إن الله فوق العالم ولم يستوى على العرش. طيب أين الله؟ يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا عندي ولا مجانب، عندكم انتم ولا محايد؟ ولا محايد، ولا محايد له. إذ المحايد معنى مجانب، معناه مجانب، لأن المحايد معناه أن يكون في مكان آخر. مش بعد عنكم؟
إذ هذه الصفات
إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة للصفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك بالخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. إذا قال إن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايد، وفي بعد باقي كلمتين: ولا متصف ولا منفصل. إذا قال الكلام هذا وين الله؟ ليس بموجود، لا هو داخل العالم ولا خارجه. وين يكون؟ ولا متصل بالعالم ولا منفصل منه، ولا مباين ولا محايد. وين الله؟ هذا معدوم. ولهذا قال هذا الملك المعروف، قال: بين لنا الرب الذي تثبته الفرق بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم او لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه بالمنقوصات او المعدومات. هذه الصفات منها ما لا يتصف به الا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به الا الجمادات والناقص. فمثلا نفي الكلام قد يكون شيء موجود ولا يتكلم، لكن من لا يتكلم فهو أنقص من الذي يتكلم. من ليس فوق العالم قد يكون موجود، ولكن من كان فوق العالم أكمل من ليس فوق العالم. والمهم أنهم لا يصفون الله بهذه الصفات إلا وهي إما صفة لمعدوم لا يوجد أو لموجود ناقص. وكل هذا وذلك لا خص بالفرار من التشبيه، لكن وقعوا في شك مما فروا منه. اللهم اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحقيقه ممكن ان نقول انه قد سبق لنا نظيره، كما سيعلم من شرحه ونمر عليه مرورا يسيرا ان شاء الله. لكن الاخ العقيم سال: من هو محمود ابن سبكتكين؟ هذا الرجل كان اميرا على الهند وما ولاها من قبل السلطان العباسي القادر بالله، وكانت ولادته كما عندي الآن سنة 361 ووفاته سنة 421. وقد ذكروا أنه كان فصيحا جيدا بليغا، وأنه كان يحب أهل العلم ويحب أهل الحديث ويقربهم، وكان له انتصارات في الهند والسند وما ولاه
ولهذا جعله الخليفة العباسي القادر بالله جعله سلطانا على تلك البلاد، لا أميرا فقط بل سلطانا عليها، لأنه ذو كفاءة تامة، وهو رحمه الله من خير من تولى على تلك البلاد. وأما الذي قال له ميزنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، فالظاهر أنه إنما ناظر في ذلك رجلا ينكر اتصاف الله تعالى بالصفات الثبوتية أو الصفات السلبية، يعني ناظر الإنسان يقول إن الله ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه إلى آخره. وأرجو انتباه يا جماعة، فصار هذا الذي ناظره ولعله ابن فورك كما قاله بعض الناس، ابن فورك المعروف المعتزلي، فيمكن أنه ناظره أو غيره، المهم أن المفهوم من الكلام أنه ناظر شخصا. وش يقول في الله؟ إنه ليس فوق العالم ولا تحته ولا داخله ولا خارجه ولا متصل ولا مباين إلى آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن قال لا هو مباين بالعالم ولا مداخل له، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره. يعني لو قال إن الله ليس قائما بنفسه ولا بغيره، إيش معنى ذلك؟ إيش معنى هذا؟ أنا معدوم، لأن ما من موجود إلا وهو قائم بنفسه أو قائم بغيره. المخلوقات كلها قائمة بغيرها، قائمة بالله. فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني هو الله، والمقابل محذوف والتقدير كمن لا يملك ذلك. طيب إذا قلنا إن الله ليس قائم بنفسه ولا بغيره، المعنى أن الله أنه ليس ثمة إله. ومن قال إن الله لا فهو بمنزلة من قال أنه لا قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارب. صحيح هذا كلام مؤلف واقع جدا، أن يقول لا داخل العالم ولا خارجه، مثل يقول إن الله ليس قديما ولا محدثا ولا قائما بنفسه ولا قائما بغيره، وهذا بلا شك وصف له بالعدم تماما. وهذا أي الطوائف التي يشير إليها المؤلف في هذا الكلام؟ الغلاة الذين سلبوا عن النفي والإثبات. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، وهؤلاء الذين نقلوا عنه الصفات دون الأسماء وهم الجهمية والمعتزلة، يقول لازمه أن يكون ميتا، مش مقابل ليس بحي، أصم مقابل ولا سميع، أعمى مقابل ولا بصير، أبكم مقابل ولا متكلم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، يعني زعم هذا من باب تقابل العالم والملك. قلنا له هذا اصطلاح من اصطلحتين، هذا اصطلاح اصطلحتم وأنتم تقولون إن الجماد لا يصف بالحياة والموت، والله تعالى قد وصفهم بالحياة والموت، أموات غير أحياء. واصطلاحكم هذا لا يغير الحقائق ولا يغير الألفاظ عن مدلولها، واضح؟ وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. إذن هذا الاصطلاح هل يغير الحقائق؟ لا. ولهذا يقول الذي يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر وقال هذا ليس بحي، يمكن أن نقول إنه ميت، الجدار هذا ليس بحي، أليس كذلك؟ الحديد ليس بحي، يصح أن نصف ما ليس بحي بأنه ميت. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أمواتا متى هذا؟ كنتم أمواتا نطفا قبل أن تنفخ فيهم الروح، فسمى ما ليس بحي سماه ميتا، مع أن الموت كما هو معروف يرجع على الحياة ولا الحياة ترجع على الموت؟ يرجع على الحياة. ومع ذلك سمى الله تعالى ما لم ترده الحياة ما لم تحله الحياة ميتا. فيقول المؤلف: فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه أسلوبه بالموت والعمى والخرس والعجب. واضح؟ فاصطلاحكم يا غيث. نعم. العجب عدم الكلام. عدم الكلام. نعم. اصطلاح الفلاسفة اصطلحوا على ان الشيء الذي ليس قابل ليس قابلا للاتصال بهذا الوصف يجوز ان يسلب عنه الوصف هو عدمه. هذا الاصطلاح. قال المؤلف رحمه الله: وايضا هذا جواب ثالث، فكل موجود يقبل الاتصال بهذه الامور ونقائضها من حيث قدره الله. كل موجود فانه يقبل الاتصال بهذه الامور ونقائضها من حيث ايش؟ قدرة الله. قال: فإن الله قادر على جعل الجماد حيا وإن كان في العادة ليس بحي، ليس بحي، لكن أليس الله قادرا على أن يجعله حيا؟ نعم. والمثال على ذلك كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي، هو معنى الجماد صار حية يتحرك ويريد ويقصد، فإذا تلقف ما يحكمون. فبهذا تبين إن كل موجود يمكن أن يكون حيا بإذن الله، بالنسبة لقدرة الله يمكن أن يكون حيا. الأرض يومئذ تحدث أخبارها، وش جعل الله؟ ناطقة. جعل الله ناطقة، والحصى سمع تسبيحه بيد النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه الحجر. نعم. ومع ذلك أنتم تقولون هذا، نقول إنه لا يقبل الكلام. صحيح في الاصل لا يقول الكلام، لكن الله قادر على ان يجعله متكلما. هذا الجوابين. الجواب الاول ان نقول ان التفريق بين كون هذا يقبل ولا يقبل وشو؟ اصطلاح منكم، والاصطلاح لا يغير الحقيقه، بدليل ان ما زعمتموه غير ممكن ولا قابل قد جعله الله تعالى ممكنا وقابلا، فوصفه ما ليس بحي وصفه شغل بالموت، وصف الجمادات بالموت، وصف الإنسان قبل أن تتخبره بالموت. ثانيا نقول حتى الشيء الذي لا تحله الحياة فإن الله قادر على أن يجعله حيا، قادر على أن يجعله حيا، فيصح نفي الحياة عنه وإن كان لا يقبلها بحسب العادة، باعتبار أن الله قادر على شريك أن يجعله حيا. وجه ثالث قال: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصال بهذه الصفات أعظم نقصا مما لا يقبل الاتصال بها مع اتصافه بنقائضها. يعني الشيء الذي لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات، والشيء الذي يمكن لكن متصف بالنقائض. يقول المؤلف: أين أكمل؟ أين أعظم نقص؟ شيء لا يقبل الكمال ولا النقص، وشيء يقبل الكمال، يقبل أن يكون كاملا لكنه متصف بالنقص. أي أعظم نقص؟ الأول. ليش؟ لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه الكمال، لأن الأول لا يمكن أن يرد عليه كمال، والثاني يمكن أن يرد عليه كمال لكنه نقص. هل انتباه يا جماعة ونشوف هل يمكن مناقشة المؤلف في هذا الكلام ولا ما يمكن؟ المؤلف يقول: ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما لا يقبل الاتصاف بها مع اتصاف مما لا أنا عندي مما لا يقبل مما يقبل الظاهر الثاني الأخير. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. هذا الصواب. مما يقبل أين احذفه لا مما يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. نعم. طيب ترى من بعد لكن
يقول فرقوا في الكبل جدا. طيب اقول ما يقبل الاتصاق بهذه الصفات، ما لا يقبل اتصاق بهذه الصفات اعظم نقصا مما يقبل اتصاق بها مع اتصاقه بنقائضها. مثاله الجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس اعظم نقصا من الحي الاعمى الاخرس. صحيح، لان الحي الاعمى الاخرس يقبل ان يكون كاملا، يقبل الكمال فيكون حيا مبصرا متكلما، لكن الجدار يمكن ان يكون كذلك؟ ما يمكن، لا يمكن. فايهما اعظم نقصا، ما لا يقبل اتصاف بالكمال او ما يقبله مع وجود الضد؟